يقول السائل: ما حكم الختان في الإسلام وما حكم الزواج من فتاة غير مختونة؟ أما الختان فصورة سؤال السائل أنه قال ما حكمه في الإسلام، ففي مثل هذه الصورة العامة لابد من ذكر اختلاف علماء الإسلام، لأن المسألة مختلف فيها. فقد اختلف علماء الإسلام في الختان على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبه على الذكر والأنثى، ومنهم من يوجبه على الذكر دون الأنثى، ومنهم من يستحبه لهما جميعا. هذه ثلاثة أقوال لعلماء الإسلام، والراجح عندي والله تعالى أعلم القول الأول، وقد تكلمت على ذلك في مقامات سابقة. فالقول الأول عندي هو الراجح، أن الختان واجب على الذكر والأنثى عند وجود المقتضي بطبيعة الحال، وهو في الفتاة أظهر، يعني بالنسبة للذكر قضية وجود المقتضي أو سبب الختان قضية ضعيفة، لأن أغلب الذكور يحتاجون إلى الختان ولا بد. إذا نزل ذكر من بطن أمه مختونا فهذه قضية نادرة جدا، لكن بالنسبة للنساء القضية فيها تكون أظهر، القضية عند النساء تكون أظهر. فمن النساء من تحتاج إلى الختان، ومنهن من لا تحتاج إلى الختان، والذي يقرر ذلك أو التي تقرر ذلك هي الطبيبة الشرعية الثقة. فإن تقرر عندنا أن الفتاة تحتاج إلى ختان فهذا واجب شرعي لا بد منه على الراجح. ثم قال: وما حكم الزواج من فتاة غير مختونة؟ هذا الأصل فيه الإباحة، لا أعلم دليلا على حرمة ذلك، وإن فرطت في شيء من الواجب. لكن قد ينظر مثلا إلى هذه الفتاة لأن عدم ختانها قد يؤثر على ثورتها الجنسية كما هو معروف، فلو غلب على الظن مثلا أن هذه الفتاة غير المختونة يؤدي عدم ختانها إلى فوران شهوتها بحيث تخشى عليها الفاحشة والعياذ بالله حتى لو تزوجت، فإن المنع في هذه الحالة يتجه، لأن الإنسان في هذه الحالة لا يأمن على عرضه وفراشه، لعله لا يستطيع مثلا أن يغني زوجته أو يسد شهوتها أو نحو ذلك، فتلجأ في هذه الحالة إلى المحرمات، نسأل الله العافية. فلو غلب على الظن ذلك فإن المنع يتجه، وإلا فالأصل الإباحة. يقول: ما حكم إلقاء كلمة أو عظة بعد الصلاة مباشرة بعد التسليم، في حين أن هناك الكثير من الناس ما زالوا يصلون، وهل هذا يعتبر من التشويش عليهم؟ وهل هذا الحكم يختلف عند الدوام على هذه العظة أو الكلمة؟ الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بذلك، وهناك وقائع عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يعظ الناس أحيانا، أو كان يعلمهم بعض الأشياء أحيانا بعد الصلاة، وهذه وقائع ثابتة. كثيرا ما نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه انصرف من الصلاة فقال كذا، فلما سلم قال كذا، هذا كثير في أحاديثه صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل إن شاء الله تعالى على أن الأصل في هذه الأشياء الجواز، وأنها ليست من قبيل التشويش على المصلي. وبناء عليه فلا فرق في ذلك بين الدوام وعدمه، سواء داوم الواعظ على ذلك أم لم يداوم عليه، لا فرق في هذا الصدد. يقول: ما حكم فرقعة أو طرقعة الأصابع، وهل هي حقا تسبيح لإبليس كما يقولون؟ لا أعرف شيئا يثبت ذلك. يقول: في التشهد في الصلاة كيف يكون وضع أو حركة السبابة؟ هذا محل اختلاف عند أهل العلم بناء على نظرتهم إلى حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهل ثبتت فيه الزيادة التي هي زيادة التحريك أم لا. في بعض روايات الحديث كما هو معلوم لديكم إن شاء الله أنه وردت زيادة قال فيها الراوي: فرأيته يحركها يدعو بها، يعني السبابة. فاختلف العلماء في ذلك كما تعلمون، فمن مثبت لهذه الزيادة ومن غير مثبت لها، والراجح عندي وهو قول العلامة الألباني رحمه الله أنها زيادة ثابتة صحيحة. وبناء عليه فالسنة إن شاء الله تعالى تحريك الإصبع عند التشهد، ويكون التحريك على هذه الشاكلة، مجرد تحريك ما بين أعلى وأسفل، ليس فيه مبالغة في صورة الخفض والرفع، يعني المبالغة على هذه الطريقة هذا خفض ورفع، هذا ليس مجرد تحريك، وإنما التحريك يكون بمجرد تحريك الأصبع هكذا من غير مبالغة في ذلك. وأيضا هناك بعض الناس يدير الإصبع هكذا، هذا غلط، يتأول قوله في الحديث فحلق بهما حلقة، وإنما التحليق يكون بهاتين الأصبعين بالوسطى والإبهام، حلق صلى الله عليه وسلم بالوسطى والإبهام هكذا حلقة، وأشار بالسبابة هكذا، فالحلقة في الوسطى والإبهام لا في السبابة. نعم، فهذا هو الأرجح إن شاء الله تعالى. والتحليق يكون في التشهد كله، لا في موطن معين منه. بعض الناس يتصور أن التحليق أو الرفع يكون عند التشهد، مثلا عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أو عند ذكر لفظ الجلالة تحديدا، هذا غير صحيح، وإنما التحليق يكون في التشهد بأكمله، والحمد لله رب العالمين.